بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه في كتاب الفواكه الجنية، قال في عون المعبود عند حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام أو فوق ثلاث ليال. الحديث قال: وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. هل هو من كلام صاحب العون أم المراد أم كلام الإمام أبي داود؟ لأن الإمام أبي داود له كلام ذكره النووي في رياض الصالحين، معناه أن هجرة أهل البدع لا تدخل في هذا الحديث. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في الهجر من أجل حظوظ النفس والأمور الدنيوية، أما من أجل الدين إذا كان هجره لبدعة وقع فيها ولم يتب منها فإن هذه الهجرة لا تدخل في هذا النهي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واجب على ولي أمر المسلمين أن يمنع صاحب البدعة من نشر بدعته، لأن هذا من باب تغيير المنكر. ومن كان عاجزا عن التغيير باليد من عامة الناس وأهل العلم فإنه يحذر بلسانه، فإن عجز فلا أقل من إنكار بالقلب، ومن ذلك هجر مجلسه فلا يحضر مجالس أهل البدع، وأيضا يهجر الكلام معهم الحديث معهم ويهجر قراءة كتبهم. قال: فإذا قال بعض السلف: عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواء ميال، ولا تميلا وكل غاو إلى الأهواء ميال، يعني من باب الوزن، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. قال ملحق: الرد على من يقول لا يكون الهجر إلا إذا حصل نفع، أقول: النفع حاصل من عدة وجوه. الأول: اتباع السنة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة بهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم. الثاني: تأديب المهجور وإعانته على الرجوع إلى الحق. الثالث: الاقتداء بالسلف. الرابع: حماية السنة وأهلها مما وقع فيه المخالفون. الخامس: الرحمة بالمهجور حتى لا يغتر به الناس فيكثر أوزاره فتكثر أوزاره، قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. السادس: التميز عن أهل الباطل والأهواء الذين انحرفوا عن السنة. لكل هذه منافع هجر أهل البدع. ومن الناس من يكون عنده الغيرة ضعيفة في باب أمر الدين، يغار على المبتدع ولا يغار على دين الله، وهذا من الجهل. كيف تغار على المبتدع الذي ابتدع وتقول لماذا يهجر، ولا تغار على دين الله وقد طعن فيه بالإحداث واتهامه للدين بالنقص، وإن لم يصرح بذلك فهذا لسان حاله، لأن البدعة معناها اعتراض على الدين أنه فيه نقص، وهذا يسعى لتكميله، فيكون مكذبا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا من علوم الشريعة إلا وقد بلغها. قال: آثار عن السلف في التحذير من الكذب. الكذب يتنافى مع الإيمان. قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وليس معناه أن من وقع في الكذب خرج من الإسلام، وإنما المراد به أنه من خصال النفاق. الكذب من خصال النفاق، والكذب لا يليق بالمؤمن. وقد جاء في الأحاديث كما هو معلوم في شأن الزنا والسرقة وشرب الخمر: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وليس معناه أنه يخرج من الإسلام والإيمان، وإنما يقع في الفسق. إياكم الكذب. وقال بعض السلف: الكذب أس النفاق، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي الحديث: آية المنافق ثلاث، منها إذا حدث كذب. فيجب على المسلم أن يتجنب الكذب وأن يحذر منه. قال: الكذب طريق الهلكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. إذن فالكذب طريق النار. تشديد السلف في الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، حتى في المزاح. لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، أي أن يكون مازحا، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، يعد وهو لا ينوي الوفاء. وليس معناه أنه إذا حصل له عذر وقد نوى عندما وعده أن يفي له أنه يدخل في ذلك، إنما المراد أن منهم من يعد ولده وهو لا ينوي الوفاء، إنما تخلصا من أذية ونحوه، حتى لو كان صغيرا. فأنت إذا عثر أو أثر الولد منك الكذب فإنه يكتسبه، يصير مثل أبيه. حتى إن بعضهم يذكرون أنه أراد التخلص من رجل جاء يطرق عليه الباب يقول لولده: قل له أبي ليس في البيت. فقال له: أبي يقول ليس في البيت، على البراءة ما يدري. قال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس ابن جعفر قال: حدثنا ابن أبي رزمة عن أبيه قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه. يعني من عرف بالشيء يوصف به، من أكثر من شيء عرف به. فإذا عرف الإنسان بالكذب حتى لو حدث بالصدق لا يقبل منه، لأنهم يقولون هذا معروف عنه الكذب. قال ابن بطة رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وهذه من أسوأ الخصال التي هي معلومة أنها من خصال أهل النفاق، الخيانة والكذب. إذا حدث كذب وإذا أتمن خان. وجاء في حديث عياض المجاشعي قال: عليه الصلاة والسلام أهل النار خمسة، ومنهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، فهذا من أهل النار الخائن الذي يخون الأمانة، وهكذا الكاذب. وما أكثر الكذب عبر وسائل الإعلام في هذه الأزمنة، فهي من مصادر الكذب. ولا يجوز للمسلم أن يصدق كل خبر يسمعه عن طريق هذه الوسائل حتى يتثبت، لأن المخبر إذا كان فاسقا فقد أمر الله بالتثبت من خبره، ولو نقل خبره دون تثبت وقع في الكذب لا محالة. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما في مسلم في مقدمته. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن ينقل كل ما يسمعه، كل ما سمعه نقله دون تثبت، فإنه لا محالة سيقع في الكذب لكثرة من يكذب. قد قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خدعة. ومن الخداع التي في هذه السنوات التي تكون بين يدي الساعة أن الكاذب يوصف عند الناس بالصدق، والصادق يوصف عند الناس بالكذب. قال: ثمرة الصدق والبعد عن الكذب، في ترجمة ربعي بن حراش رحمه الله: كوفي تابعي ثقة، ويقال إنه لم يكذب كذبة قط. كان ابنان له عاصيان زمن الحجاج، قال: فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قط، لو أرسلت إليه فسألته عنهما. والحجاج معلوم ظلم عند الناس، والناس يخافون من ظلمه أن يقتل، فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟ ومعناه أنه قد عهد عن الحجاج أنه إذا سأل أين ابنك معناه أنه خاطر بهما لو أخبره، فيحتاج أن يخفيهما، لكنه لتحري للصدق قالهما في البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك. الصدق نجاة، وهذا ينبغي الإنسان يعود نفسه، بل يجب ويعود أولاده على ذلك ومن يربيهم على الصدق. قال الكلام في عون المعبود نقله، نقل الكلام عن الخطابي، كلام الخطابي في معالم السنن، معالم سنن أبي داود أبو عمر. جزاك الله خيرا. إلى هنا، سبحانك الله.